الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بدأنا بالكلام حول الصيغة، صيغة الأمر دلالتها. أمس قدمنا مقدمة مهمة جدا لفهم المطلب، يعني وهي الفرق بين الموضوع له والمستعمل فيه والداعي. وقلنا أن الداعي، يعني الوضع، قلنا أن الوضع عبارة عن عملية تقنية يقوم بها الناس عقلاء البشر للتعبير عن مراداتهم. فإذا تم الوضع بغض النظر عن تعريفه وأسبابه، هو سببه واحد، الوضع هو بحاجة العقلاء. فإذا تم الوضع يستعمل اللفظ، فإن استعمل في موضع له فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز، وإنما سمي حقيقة باعتبار أن بمعنى الثابتة، مبالغة في مبالغتين. هلا هذا هو المستعمل فيه. الداعي لهذا الاستعمال شيء آخر غير الوضع وغير الاستعمال. في شيء داعي يدفعني إلى هذا الاستعمال. مثلنا له بالسيارة التي تكون للتفاخر أحيانا، قد يكون في تفاخر من دون استعمال موضع له كليا. فالداعي لا يكون، الداعي لا يكون لا جزءا من الموضوع له ولا جزءا أو شرطا في المستعمل فيه، لأنه غالبا ما يكون رتبة قبل الاستعمال. يعني في داعي للاستعمال قبله، فصيغة الصيغة الطلبية مثلا، صيغة افعل موضوع للطلب الإنشائي بداعي التهديد والإنذار والتعجيز والترجي والتمني، وهذه المعاني مثلا والطلب والآخر في داعي. ليش قلنا غالبا ما يكون، يعني غالبا لا يؤخذ الداعي في المستعمل فيه؟ إذن الداعي ما له علاقة بالوضع. ليش قلنا غالبا يكون متقدما رتبة، مقدما زمنا ورتبة؟ لأنه إذا تذكروا بالأول في الوضع، قال صاحب الكفاية رحمه الله أنه يمكن أن يكون الوضع بنفس الاستعمال، بس بها الحالة هيدا بيكون الاستعمال والوضع في آن واحد، لكن الداعي متقدم رتبة على كل حال. الداعي متقدم رتبة على الاستعمال، وزمنا غالبا يكون متقدما ايضا، باعتبار يعني يكون في داعي ثم استعمل، الا بحاله واحده عندما يكون الوضع بالاستعمال بنفسه، اذا كان طبعا بالنسبه للموضوع له. يعني بالنسبه للموضوع له، فالدواعي لا تكون جزءا من المستعمل فيه. نعم لا مانع ان تكون جزءا من المستعمل فيه، يعني الواضع يضع يقول هكذا، أنا يعني صار وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى بشرط أن يستعمل
في مثلا
للتحضير مثلا، ما في مشكلة. يعني ليس هناك مانع من ذلك، بس لا دليل عليه في بالنسبة بالصيغة الطلبية، في صيغة افعل ما في دليل عليه، بس لا مانع منه. فمثلا إنشاء الطلب، طلب الإنشاء، نحن قلنا في نوع من التسامح في التعبير، تعبير صاحب الكفاية رحمه الله، هو يريد أن يقول أن موضوع للطلب الإنشائي مش لإنشاء الطلب، فموضوع هو موضوع للطلب الإنشائي بدواعي الطلب الحقيقي، بدواعي التهديد داعي. ولا مانع أبدا أن يقال هكذا، انه موضوع الطلب الانشائي بشرط انه اذا اريد انه يكون مستعملا بداعي الطلب الحقيقي، ما في مشكله يعني ان يؤخذ الداعي شرطا. فاذا استعمل في الطلب الحقيقي ساعتها بصير بداعي الطلب الحقيقي، بصير حقيقه، واذا استعمل في التهديد صار مجاز ساعتها اذا اخذ شرطا في الوضع. اما اذا لم يؤخذ شرطا، اذا لم يؤخذ شرطا في الوضع وهو الظاهر فما في مشكله، يعني هذه مجرد دواعي. إذا هناك فرق بين الموضوع له والمستعمل فيه والداعي. طبعا المقدمة الثانية التي قدمناها حتى نفهم الموضوع له شو بالضبط، إن للصيغة معاني متعددة أوصلها بعضهم إلى 15 معنى، كما في بعض الحواشي على المعالم، ولعله أكثر، يمكن الواحد يستقرئ بصير أكثر، يمكن الله أعلم. ومن هذه المعاني الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار، ذق إنك أنت العزيز الكريم مثلا، والتعجيز والتسخير والحث والتحضيض والطلب إلى آخره. وهنا بصير عندي بحثين، تبغى هذه مهمة يعني لمن يريد أن يفهم الكفاية. بحث في صيغة الصيغة الطلبية، صيغة إفعال، وبحث فيما لو كان الداعي هو الطلب شو الدليل. قلت في عنا بحثين يعني نميز بينهما، بحث نفس الصيغة ما هو الموضوع له، قلنا أن الموضوع له هو الطلب الإنشائي بداع بهذه الدواعي، وبحث آخر طيب لو كان الداعي هو الطلب الحقيقي، فلأي ما هو ظهور الطلب حينئذ بأي شيء. يعني في بحثين في الكفاية، حتى بقول في بحثين. الأول في بحث الصيغة لشو لأي شيء موضوعها. البحث الثاني لو كانت الداعي هو الطلب فما هو الظاهر، هل هي موضوع حينئذ للوجوب أو لغير ذلك إلى آخره. وهنا بحثان، بحث في معنى الصيغة عند استعمالها في المعاني المتعددة المذكورة، وبحث عند استعمالها في الطلب. المقدمة الثالثة قبل نفوت الموضوع في المبحث الأول، وهو عند إرادة أحد هذه المعاني، تهديد أو تعجيز أو كذا كذا. هنا ثلاثة، يعني ما هو المعنى الموضوع له الصيغة إذا أردنا أحد هذه المعاني. عندي هنا ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول، هذه المعاني مما استعمل فيه اللفظ، يعني المستعمل فيه التهديد مش الداعي التهديد. في اتجاه أن هذه المعاني 15 أو أكثر مستعمل فيه، يعني موضوع له الطلب الإنشائي، المستعمل فيه هذه المعاني. شو بيطلع بالنتيجة؟ أن هذه المعاني يعني قلنا أن الحقيقة والمجاز في على مستوى الاستعمال، يعني على مستوى المستعمل فيه، لا على مستوى الوضع موضوع له، ولا على مستوى الداعي. هذا امبارح قلنا هالنقطة مهمة، يعني متى يسمى حقيقة ومتى يسمى مجازا؟ عند الاستعمال. إذا استعملنا في الموضوع له صار حقيقة، إن استعملناه في غير الموضوع له، تجاوزنا الموضوع له صار سميناه مجاز، يعني تجاوزنا المعنى الثابت الحقيقي. فصار فالحقيقة والمجاز هو في عالم المستعمل فيه، لا في الموضوع له ولا في الدواعي.
ومن الدواعي مع الاستعمال أحيانا
قد قلنا لا مانع من أخذ شرطة، بس بده دليل. ما في مانع من أخذ شرطة. طيب في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول أن هذه المعاني تهديد وتعجيز وطلب حقيقي حذف إلى آخره
الدواعي،
مما استعمل فيه الصيغة، يعني المستعمل فيه الصيغة هذا، وهو ظاهر المشهور، يعني أكثر الأكثر على أن هذه المعاني مستعمل فيه خاصة القدماء كلهم كانوا يقولوا مستعمل فيه. عشان هيك ضاعوا انه طب الموضوع له شو؟ هلا كل موضوع له صار مشترك لفظي بين ال 15 او لا؟ وقد صرح المشهور اذا هو ان هذه المعاني هو المستعمل فيه. صرح بذلك المشكيني رحمه الله في حاشيته على الكفايه. المعنى الثاني او الاتجاه الثاني انها مستعمله في الطلب الانشائي. وتكون هذه المعاني من قبيل الدواعي كما هو مختار الشيخ الأخوند رحمه الله في الكفاية، أن هذه المعاني دواعي والمستعمل فيه شيء واحد هو طلب الإنشاء وليس التهديد ولا التعجيل ولا هذه دواعي. الثالث أنه مستعمل في مفهوم الطلب والمعاني أيضا دواعي. نعود فعند هاتين الاتجاهات نعود لكلام صاحب الكفاية رحمه الله. ملخص ما أفاده رحمه الله هو أن صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد هو الطلب الإنشائي، وتستعمل فيه دائما الصيغة مستعملة في الطلب الإنشائي دائما. نعم حيث يقول هو شبه رحمه الله بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب. بس إحنا ذكرنا أمس أن كلمة إنشاء الطلب فيها نوع من المسامحة في التعبير، هو مقصود الطلب الإنشائي. الظاهر أنها لم تستعمل إلا في الطلب الإنشائي، لأن قصد الإنشاء إذا تذكروا أنا يمكن أشرنا امبارح قصد الإنشاء كل ما هو من شؤون هو من مقومات الاستعمال. يعني إذا تذكروا بموضوع الآلية والاستقلالية في المعنى الحرفي، الموضوع له عام ووضع له خاص، الوضع له عام، الوضع عام ووضع له عام، وضع خاص ووضع له خاص. تذكروا هناك أن الآلية هي في المعنى الحرفي. هو رحمه الله شو قال؟ قال أن الآلية ليست مأخوذة جزءا من الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل هي من مقومات الاستعمال. الإنشاء الآلية والاستقلالية، الاستقلال في الأسماء من مقومات الاستعمال، والآلية في الحروف من مقومات الاستعمال، ليست لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. وما كان من مقومات الاستعمال لا يكون شرطا أو جزءا في المستعمل فيه. إذا بتتذكر هالكلام في المعنى الحرفي ذكروا المعنى الحرفي. طيب هذا الكلام نفس الشيء هون، قصد الإنشاء نوع من نتيجة قصد الإنشاء شيء، يعني هو من قوات استعمال. ولذلك هو قصده رحمه الله مش إنشاء الطلب، قصده الطلب الإنشاء نوع لعله مسامحة في التعبير، هو من دون أن لعله مرة والله العالم لعله. طبعا هو شو بيقول؟ فإذا لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، يعني في الطلب الإنشائي، فهذا المستعمل فيه برأيه صيغة الطلب استعملت في الطلب الإنشائي بس. وتلك المعاني 15 دواعي. نعم يختلف الداعي إلى إنشائه، فقد يكون هو الطلب الحقيقي وقد يكون التهديد. يعني إذا كان طلبا حقيقيا الداعي فيكون مصداقا للطلب الحقيقي، إذا كان تهديدا فيكون تهديدا، يعني تهديدا بالحمل الشائع الصناعي، تهديدا تعجيزا بالحمل الشائع الصناعي، لأن الحمل الشائع الصناعي حمل على المصداق، فيكون هذا تهديدا وتعجيزا لكن بالحمل الشائع الصناعي لا بالحمل الذاتي الأولي في المفهوم. أما ذهابهم إلى أن هذه المعاني في المستعمل من المستعمل فيه، هو رحمه الله يقول فهو من باب اشتباه المعنى بالداعي، اشتباه المعنى المستعمل فيه في الداعي بالداعي. يعني هم مش لم يفرقوا بين الداعي والمستعمل فيه. على فكرة هذا التفريق مهم جدا لفهم الألفاظ، هذا التفريق، هذا التفريق حديث ليس قديما. في تفريقات صارت أسهمت في وضوح الرأي في الألفاظ. فالتفريق بين الداعي، كيف التفريق مثلا بين المرادي والاستعمال مثلا؟ قديما ما كان يفرق بيناتهم، وهذا له أثر. الآن فرقوا بين الداعي والمستعمل فيه. هالتفريق بين الداعي والمستعمل فيه عمل حالة ورؤية أوضح في فهم الألفاظ.
هو المشكلة أن المستعمل فيه الظاهر وفيه الداعي، ما هي المشكلة؟
ها لا، مسألة تانية هذه.
ما هي ظاهر فيه؟
المستعمل فيه لا، أنا استعملته في التهديد. يعني شو بصير مثلا؟ أنا أفعل، يعني أبغى ضايع أفعل، هي التهديد. وهدي يعني إذا فعلته إلى آخره، أبغى ضايع أعمل هالشغلة هذه. فأنا أفعل. طبعا هذا استعملته في الطلب الإنشائي، مجرد إنشاء طلب. المستعمل فيه أيضا طلب إنشائي بداعي التهديد، فهو يعني افعل صارت تهديدا بالحمل الشائع الصناعي، لأن الحمل الشائع الصناعي حمل على الأفراد، وإلا بيصير لفظة افعل موضوع لكل هم اللي كان مستعمل فيه وظاهر في الحقيقة في تهديد حقيقي، صار مستعمل، صار مشترك بالألفاظ كلها. يعني ساعتها مشكلة يعني، وراح تجينا إن شاء الله سيد خوي راح يتورط بهالورطة يعني بعد شوي راح نشوف كلامه رحمه الله. فبصير تهديدا بالحمل الشائع الصناعي أول يعني شو اسمه، وهذا هو الظاهر والله العالم، وإلا راح تتورط بشغلات راح تشوفها إن شاء الله شوية. مش من أقول لا هيك الظاهر، يعني بغض النظر عن يعني أنا أحيانا في نقطة مهمة، إذا تم أفرض أشكالنا على الرأي إشكال وما قدرنا حليناه، مش معناتها الرأي باطل. يعني إذا كان في رؤية كل ما في الأمر نقول شبهة مش قادر يطلع منها، إشكال مش قادر يطلع منه، بس في أحيانا رؤية. وأهم شيء بالمجتهد هي هاي، يعني يكون عنده رؤية واضحة للموضوع. إذا كان عنده رأي قد أحيانا لا يستطيع أن يرد بعض الإشكالات، ما لا مشكلة، من قبيل يجي واحد شاء وإلا استطراد بسيط، ما معنى شبهة مقابل بديهة؟ هي أنا عندي أحيانا بركب لك قياس بيطلع بالنتيجة نتيجة، طب بتلاقي النتيجة بالوجدان باطلة، بالوجدان باطلة. طيب أنا مش قادر أطلع منه، مش معناته أنه رأيي صار غلط. إذا كان عندك وضوح رؤية يقين، طبعا إشكال له أثر كبير، بس إذا عندك يقين في إشكال مستحكم بس ما قادر أطلع منه، مش معناته صار رؤية باطلة. أهمية يعني أهمية الاجتهاد أن يكون أنا عندي رؤية. طيب أما ذهابهم إلى أن هذه المعاني من المستعمل فيه فهو من باب اشتباه المعنى المستعمل فيه بالداعي. هذا رأي صاحب الفعل رحمه الله، وهذا الرأي رح نأيده إن شاء الله عز وجل، يعني أن هذا الموضوع هو الموضوع له هو طلب الإنشائي، المستعمل فيه هو الطلب الإنشائي، هذه المعاني دواعي، ويكون استعمال حينئذ المستعمل فيه تهديدا أو كذا بالحمل الشائع الصناعي، حمل على الفرد يعني. فإن هذه المعاني كلها من قبيل الدواعي، وليست لا من الموضوع له ولا من المستعمل فيه. سيد الخوي رحمه الله ناقش هذا الرأي بقوله، رح نقرأ كلامه رحمه الله، يعني كان عنده بيان واضح ونستفيد منه أنه نفس الكلام يجيبه بريحنا أولا، ما في داعي نتعب ببيان آخر، خصوصا أن بيانه كان واضحا رحمة الله عليه. بقوله في الجزء الثاني من المحاضرات صفحة 122 محاضرات فياض، يقول: وهي إنما أفاده قدس سره، يعني صاحب الكفاية، يرتكز على نظرية المشهور في مسألة الإنشاء، المشهور شو بيقول؟ تذكروا أن هناك نظريتين، نظرية إيجادية ونظرية إبرازية. هو رحمه الله رفض النظرية الإيجادية وذهب للإبراز. يقول هالكلام كله من صاحب الكفاية، أن هذا من باب الدواعي، يرتكز على نظرية على أساس مشهور، وهي النظرية هي إيجاد المعنى باللفظ في مقابل الأخبار، يعني أخبار والإنشاء إيجاد المعنى باللفظ. إذ على ضوء هذه النظرية يمكن دعوى أن صيغة الأمر موضوعة للدلالة على إيجاد الطلب، يعني موضوع للطلب الإنشائي، على إيجاد الطلب الإنشائي، وتستعمل فيه دائما، لكن دواعي تختلف. يعني من قبيل مثلا تلك الواحد عنده سيارة روزايز، سيارة فخمة، تارة أستعملها بداعي نقل الركاب العادي، تارة أستعملها بداعي التفاخر، تارة أستعملها بداعي نقل إبضاعة يمكن أغراض. هذه دواعي، بس الدواعي لا علاقة لا في المستعمل فيه ولا في الموضوع له، لا في الصناعة ولا في مستعملات فيه. نعم، هي داعي الاستعمال. يعني أنا مثلا قد أنقل ركاب، يعني نقب باب هيك، بيقولوا شخص كان اشترى سيارة روزاي. بالأول كانوا يعني هي السيارة لعله كان مشترط فيها أنه أن تستعمل، لا تستعمل في نقل الركاب العام العموم، لا تستعمل في التاكسي، إيش بيشترطوا عليها هيك يمكن، أو لا شيء متداول ما بعرف. طبعا إذا اشترطوا عليها صار الداعي جزء من المستعمل فيه أو من الموضوع له، يعني من الصناعة. فقام واحد نقهر منه عنده سيارة رزاز، فصار استخدم، بيقولوا هيك قال لهم عملوها للنقل العام، للنقل العام. فصار هذا شد، هلا طبعا المصنوع له نقل الركاب الآخري، مستعمل فيه نقل الركاب بداعي، أو إذا اشترط، إذا لم يشترط لا نقل الركاب كمان، نقل الناس. بس بداعي شو؟ بداعي لا التفاخر ولا نقل الركاب، بداعي شو؟ توهين الشركة مثلا، أو حط من قيمة السيارة، أو تنير بالشركة إلى آخره. يعني في داعي آخر صار، لا نقل ولا شيء. بتلاحظوا يعني هذا، طبعا أنا عم قرب الموضوع، بحاول قرب المعنى بالدواعي شيء، والله العالم. طيب، ولكن الداعي إلى إيجاده يختلف باختلاف الموارد وخصوصيات المقام. ولقد ذكرنا في مبحث الإنشاء، هو رحمه الله يقول، لقد ذكرنا في مبحث الإنشاء أن هذه النظرية، النظرية الإيجادية، ساقطة، الله يرحمه كيف طلع، يعني على كل حال فلا واقع موضوعي لها. وقلنا أن اللفظ لا يعقل أن يكون موجدا للمعنى لا حقيقة ولا اعتبارا. احنا خالفناه بهالمسألة كليا، خالفناه. وقلنا أن اللفظ لا يعقل أن يكون موجدا للمعنى لا حقيقة ولا اعتبارا، ومن ذلك فسرنا حقيقة الإنشاء هناك بتفسير آخر، وحاصله أن الإنشاء عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك. يعني النظرية الإبرازية، احنا قلنا مش صحيح الكلام، يعني ما ذهبنا إليه، انه لا نذهب الى نظرية المشهور، مشهور كلام امتى بنشوفه. وعلى ضوء هذا التفسير لا مانع من الالتزام بتعدد المعنى لصيغة الامر. على ضوء الابرازية شو صارت؟ ان التهديد ابراز ما في النفس. يعني شو صار؟ يعني المستعمل فيه هو متعدد، صار عنده رحمه الله، صار يعني هو التهديد، الإنشاء هو تهديد إبراز ما في النفس، يعني التهديد هو إبراز التهديد الحقيقي الموجود في النفس. إن صيغة بناء على نظرية الإبراز موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتبار النفساني في الخارج، إن الكلام لفي الفؤاد، وإن ما جعل الكلام على الفؤاد دليلا. طبعا ومن الطبيعي أن يختلف باختلاف الموارد ويتعدد بتعدد المعاني. ففي كل مورد تستخدم تستعمل الصيغة في معنى يختلف عن استعمالها في معنى آخر في المورد الثاني ويغيره وهكذا. فصار المستعمل فيه يختلف عن المستعمل، يعني المستعمل فيه الطلب يختلف عن المستعمل فيه التهديد، فصار المستعمل فيه يختلف. إذا صار معنى المستعمل فيه مختلف يعني صار في اختلاف معاني، بطلت ما عادت قصة الدواعي عنده هو رحمه الله. وهكذا فإن المتكلم تارة يقصد بها إبراز ما في نفسه من اعتبار مادة الطلب في ذمة المخاطب، يعني تارة يقصد بها إبراز الطلب الحقيقي، إبراز يعني ما في نفسه، هو عفوا هو شو بفسر الطلب؟ طلب هو أمر هو أن أعتبر شيئا في ذمة المخاطب، هي الطلب يفسر الطلب بهالتفسير، اعتباره أمر ما في ذمة المخاطب، هذا الطلب، هذا هو الطلب. فإن المتكلم تارة يقصد بها إبراز ما في نفسه من اعتبار المادة في ذمة المخاطب، اضرب يعني مادة الضرب صارت في ذمة المخاطب، وأخرى إبراز ما في نفسه من التهديد، وثالثة إبراز ما في نفسه من السخرية أو التعجيز أو ما شاكل إلى آخره. هذه المعاني. فالصيغة على الأول مصداق للطلب والبعث الاعتباريين، وعلى الثاني مصداق للتهديد كذلك، وعلى الثالث مصداق للسخرية وهكذا. ومن الواضح أن في كل مورد من تلك الموارد تبرز معنى يباين لما تبرزه في المعنى في المورد الثاني وغيره. ثم هون بنتقل لبيان ما يريد هو رحمه الله. يقول ثم انه بعد ان كانت الصيغة تستعمل في معاني متعددة، صار في معاني عنده هو كما عرفت، فهل هي موضوعة بأزائها؟ اللي بيقول الاستعمال دليل الحقيقة صارت موضوعة بأزاء كل واحد، يعني من قال مثل الشريف المرتضى رحمه الله أن الاستعمال علامة الحقيقة، طب هي استعملت في كل المعاني، فأنت يا سيدنا على الحالة هذه في مشكلة على نفسه، يعني على الحالة هذه استعملت في كل المعاني وصارت هذه المعاني مستعمل فيه لأن إبراز ما في النفس، فصارت معنى مشترك بين كل المعاني. وهذا فهل هي هذا اتجاه اول، فهل هي موضوعه بازائها على نحو الاشتراك اللفظي؟ بذكر تتذكروا بالاول ما بدانا بالبحث صاحب المعالم رحمه الله شو قال؟ قال قيل ان موضوع الوجوب، وقيل ان موضوع الوجوب والطلب على نحو الاشتراك اللفظي، وقيل ان موضوع الوجوب والطلب والاباحه والتهديد، وقيل الى اخره. تذكروا الكلام منشأ الاستعمال وأن وأنها استعملت فيها، بس نقول استعملت فيها وإعنا يعني وإعنا ما طب شو نعمل مش عارفين
بناء على وحدة الوضع، تعدد الوضع ما في مشكلة.
إيه
تعدد الوضع
تعدد صار في عندي 15 معنى.
إيه 15 معنى.
فهل هي موضوعة بأزائها على نحو الاشتراك اللفظي؟ صار مشترك لفظي لكل وحدة موضوع هنا وموضوع الآخرين، أو أنها موضوعة لواحد منها هو الطلب الحقيقي والباقي مجاز، ويكون استعمالها في غيره مجازا وجهان، الظاهر والثاني في موضوع له واحد، وذلك لأن المتبادر من الصيغة عند إطلاقها هو إبراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف في الخارج. هيك الظاهر، يعني عندما أطلقها جعلها في ذمة المكلف، اضرب يعني يجب عليك أن تضرب، إن مادة الضرب جعلت في ذمة المكلف، يعني فيها ظاهرة في الطلب بس، وباقي المعاني من تهديد وتعجيز كذا صارت مجازات. فتحتاج أما باقي المعاني فتحتاج إلى نصب قرينة، يعني إحنا إذا أطلقناها من دون قرينة ظاهرة في الطلب، فتحتاج إلى نصب قرينة، وبدونها لا دلالة لها على ذلك. ومن الطبيعي أن ذلك علامة، أن ذلك علامة كونها موضوعة بأزاء المعنى الأول. يعني التبادر علامة الحقيقة، عند إطلاق اللفظ ذهب ذهننا إلى الطلل، إلى جعل ما في الذمة، إذن باقي المعاني مجاز دون غيره من المعاني. هذا رحمه الله، يعني ذا كلام رحمه الله. بعد أن نعود إلى كلام صاحب الكفاية رحمه الله، شو بيقول؟ حيث ينتقل من الكلام، صاحب الكفاية شو قال؟ قال أن الموضوع له هو الطلب الإنشائي، المستعمل فيه أيضا الطلب الإنشائي. أهذه المعاني دواعي؟ إذا استعملت في شيء صار تهديدا، صار تهديدا بالحمل الشيء الصناعي، مش أكثر من ذلك. هذا كلام يعني الهيكلية أو ملخص ما يذكره صاحب الفعل. نعود إليه، شو بيقول؟ بينتقل إلى 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 الكلام، من الكلام عن دلالة صيغة الأمر افعل إلى الصيغة الإنشائية الأخرى. هذه نقطة مهمة. طيب، هذه صيغة افعل، فإذا صيغة افعل قلنا هذا هو، أكرر، الموضوع له هو الطلب الإنشائي، المستعمل فيه الطلب الإنشائي، المعاني دواعي. طيب، الصيغة الإنشائية الأخرى كمان نفس الشيء. يعني مثلا الاستفهام، في عندي استفهام، في عندي صيغة استفهام هي هل مثلا، أو أحرف الاستفهام، هل جاء زيد؟ طبعا هذه صيغة. طب ما هو الموضوع له؟ ما هو المستعمل فيه؟ في دواعي كمان أو لا؟ نرى أن الصيغة لها معاني متعددة، صيغة الاستفهام. فنقول عندي استفهام حقيقي، عندي استفهام توبيخي، عندي استفهام إنكاري، عندي استفهام تقريري، في بعد فيه وهل مجرى الله، يعني إذا نتأمل شوي بنلاقي معاني متعددة. تعجبي لعله، لا مالنا، فبتجي على نحو التعجب أحيانا، ممكن عندي قد يكون استفهام
استهزائي،
يعني من قبيل الله يفوه،
هذا الذي يذكر آلهتكم بسوء،
ها؟
هذا الذي يذكر آلهتكم بسوء،
هذا استخري، استخري هذا الذي يذكر
يذكر به.
أو مثلا كنا مرة في أحد الإخوان تزوج، عنده أحد الإخوان، أحد الأشخاص، أحد العلماء، عم في قصيدة لطيفة، هو تزوج بشباط، فقال إنه هذا يعني هذا شهر القطط، يعني كيف تزوج هلا؟ طب هذه هو بيت شعر يعني، بس هو استفهام، لكن مش هو مراد استفهام حقيقي، ليس عن جهل الاستفهام الحقيقي. يعني إذا كان استفهام إنشائي، في استفهام حقيقي منشأه الجهل. طب ما في جهل هون، في نوع من السخرية يعني. طب الاستفهام نفس الشيء، بقول هو نفس الشيء تمام، يعني الموضوع له الصيغة هل جاء زيد، الموضوع له هو استفهام إنشائي، المستعمل فيه أيضا استفهام إنشائي، الداعي التوبيخ أو الاستنكار أو الاستعلام الحقيقي، استفهام حقيقي مش كله، أو استعلام حقيقي أو إلى آخره، أيضا نفس الكلام، يختلف باختلاف الدواعي. طبعا مسألة الدواعي كثير مهمة، لأنه بتعملنا رؤية جدا مهمة. نعم
ولولا الدواعي ما في داعي للحكي
كله. ها لولا الدواعي كان عندنا مشكله، هذه مشكله في الحكي لولا الداعي. طيب ويعمم رحمه الله، اذا شو يعمل؟ ينتقل من الكلام عن صيغه افعل الى الكلام الى الكلام عن الصيغه الانشائيه الاخرى، يعني كل الانشاءات الحظ والتحضيض والاستفهام والترجي والتمليل الى اخره، مثل التمني مثلا ليت، كما نفس الشيء في ليت، ليت زيد قائم، هذا صيغه ليت زيدا قائم، هذه صيغه التمني. طيب او ترجي مثلا لعل زيدا قائم، هذه صيغه الترجي. الموضوع له الترجي الانشائي، المستعمل فيه ترجي انشائي، الداعي اما ترجي حقيقي ناشئ من توقع او رغبه، او لا ترجي بمعنى ناشئ مش من توقع، من استنكار، من 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 تهديد، من توبيخ الى اخره، يعني شيء بيطلع من معاني الترجي وله مجرى. هنا ينتقل رحمه الله من الكلام عن دلالة صيغة افعال الى الكلام عن الصيغة الانشائية الاخرى، ويعمم ما رآه، يعمم رأيه من الصيغة الانشائية في افعال الى كل الصيغة الانشائية. بملخصا إذن كل الصيغة الانشائية هي ملخصة الموضوع له، مثلا تهديد الانشائي مثلا لو فرضنا، او الحث الانشائي، التحضير الانشائي، المستعمل فيه ايضا الانشائي، هو تلك الدواعي، ويعمم ما راوا في صيغه افعل على الجميع. فكما ان كانت صيغه افعل موضوعه للطلب الانشائي والمعاني المراده هي دواع، هي دواع ودوافع للاستعمال، كذلك بقيه الصيغ الانشائيه من قبيل ليت زيدا حي في التمني، وهل جاء زيد في الاستفهام، فصيغة الاستفهام موضوعة للاستفهام الإنشاء الإيقاعي بس، وبقية المعاني المرادة من الاستفهام التوبيخي أو الإنكاري أو التقريري أو غير ذلك مما يتصور، كيف نتصوره، من معان استعملت لها الصيغة ومنها الاستفهام الحقيقي، هي دواع، يعني التوبيخ والاستنكار وكذا هي دواع ودوافع وبواعث الاستعمال، وليست من المستعمل فيه في شيء. نعم غدا إن شاء الله بنكمل النص.